بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عندي صلاة الخسوف. تفضل دكتور إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب في صلاة الخسوف. قال المصنف رحمه الله: وصلاة الخسوف سنة واجبة، إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة، ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك، ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ دون قراءته الأولى، ثم يركع نحو قراءته الثانية، ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين تامتين، ثم يقول فيقرأ دون
ثم يقوم
فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك، ثم يركع نحو قراءته، ثم يرفع كما ذكرنا، ثم يقرأ دون قراءته هذه، ثم يركع نحو ذلك، ثم يرفع كما ذكرنا
رأسه،
ثم يرفع كما ذكرنا،
ثم يسجد كما ذكرنا، ثم يتشهد ويسلم، ولمن شاء أن يصلي في بيته ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك فليفعل.
وليس في صلاتي، وهي أنا كتبتها هنا للتحقيق إن شاء الله.
وليس في صلاتي خسوف القمر جماعة، وليصلي الناس عند ذلك أفذاذا، والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل، وليس في أثر صلاة خسوف الشمس
إثري أو أثري صحيح لغة كلاهما. نعم.
وليس في أثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة.
لا، كسوفي.
خسوف الشمس.
طيب خلاص، هو اختلاف لفظي، يعني خسوف الشمس وكسوفها. نعم.
ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم.
طيب، هذا الباب في صلاة الخسوف، يعني باب في صلاة الخسوف، أي باب في بيان حكم صلاة الخسوف وبيان صفتها، أي كيف تصلى وفي حكمها. الآن الخسوف قد يكون من خسف اللازم أو خسف المتعدي، فقد يكون الفعل بلفظ واحد لازما ومتعديا. فإذا قلنا خسف بالمعنى، أي معنى الفعل اللازم، كأن تقول خسف القمر، أي حصل الخسوف، أي حصل الخسوف، أو كقوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. فخسف هنا فعل لازم، لماذا؟ لأنه تعدى إلى مفعوله بحرف جر، لقوله تعالى فخسفنا به، فخسفنا به، لأن الفعل اللازم قد يصل إلى مفعوله لكن يصله بحرف، الفعل المتعدي حده أن يتوصل إلى المفعول بلا حرف. علامة الفعل المعدى أن تصل ها، واضح، غير مصدر به نحو عمل، عمله، كتبه، درسه، واضح. فهذه خسف بمعنى الايه اللازم، ومعنى خسف بالمعنى اللازم اللي هو خسف القمر، أي حالت الأرض بين الشمس والقمر، حالت الأرض بين الشمس وضوء القمر. والمتعدي من خسف كقولهم خسفت البئرة، خسفت البئرة أي حفرتها. والمخسوف يكون من الايه؟ متعدي. المخسوف صياغة اسم المفعول تكون في الغالب من الفعل المتعدي ولا تكون من الفعل اللازم. واضح؟ ما بتقول مذهوب، واضح؟ لأن الفعل ذهب لازم، لا يأتي منه اسمه المفعول، لكن تقول مكتوب، مغسول، منشور، لأن الفعل متعد، لأن الفعل متعد. واضح؟ هذا بالنسبة لمعنى الخسوف. هناك من يستخدم الخسوف بمعنى الكسوف والعكس، واضح؟ والأفضل بعضهم قال التباين، بمعنى أن الكسوف يكون للتغير والخسوف يكون الذهاب بالكلية، ولكن يصح أن تطلق هذا على ذاك وذاك على غيره. دليل صلاة الكسوف من الكتاب وإن لم تكن الدلالة صريحة، قوله سبحانه وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، واسجدوا لله الذي خلقهن. فالكتاب دليل في الجملة على صلاة الخسوف، وهو أن السجود يكون لله تعالى ولا يكون للشمس ولا للقمر. تشرع صلاة الخسوف إذا كان الخسوف ظاهرا بالعين، أما إذا كان دقيقا بحيث لا يدركه إلا الخبير فلا تشرع عند ذلك صلاة الخسوف. ودليل صلاة الخسوف أو الكسوف من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. تسن صلاة الخسوف في حق المسافر إذا كان المسافر يعني قريبا أقل من الثلاثة الأميال التي ذكرناها، وكذلك انعقد الإجماع عليها، ويصليها أهل الحضر ويصليها أهل القرى. قال: وصلاة الخسوف سنة، سنة واجبة، وهذا ما ذكرناه سابقا في تعبير ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أن السنة الواجبة بمعنى السنة، وإن قلنا سنة واجبة بمعنى وجوب السنن، وجوب السنن من حيث عدم جواز هجرها في الجملة. طيب، الآن هنا جعل صلاة خسوف الشمس كصلاة خسوف القمر، وعلى المعتمد والمشهور أن خسوف صلاة خسوف الشمس الذي في النهار سنة، أما الذي في الليل فهي مندوبة وفضيلة. واضح؟ هنا لاحظوا إطلاق ابن أبي زيد لهذا السبب من هذه المطلقات أنه لا يجوز الفتوى من الرسالة، لا تجوز الفتوى من الرسالة على قيمتها. ولاحظوا دائما تدقيق العلماء في الفتوى، واضح؟ إنه حتى الشافعية عندهم كتاب المنهاج وهو كتاب قيم في الفتوى، إنه لا يجوز الإفتاء بظاهر المنهاج، لا يجوز الإفتاء بظاهر المنهاج، بل لابد أن ترجع أيضا لشروحه وحواشيه. وهذا كله من باب الاحتياط عند انتقال المسألة من المرحلة العلمية إلى مرحلة التطبيق والفتوى. ما دمت تناقش وتجادل وتناظر في إطار البحث العلمي فهذا لم يصل بعد إلى مرحلة التطبيق، لكن عندما نصل إلى التطبيق وهي الفتوى لا، الأمر يحتاج عندئذ إلى التدقيق المتناهي في تنزيل الحكم الشرعي على الواقع. إذن لما قال وصلاة الخسوف سنة واجبة خلاف المعتمد في موضوع خسوف القمر الذي هو أثناء الليل فهو إيه؟ مستحب، فهو إيه؟ مستحب. قال وصلاة الخسوف سنة واجبة إذا خسفت الشمس. هذا الكلام في إيه؟ عن الشمس، وهنا قدم خسوف الشمس على خسوف القمر لأنها آكد طبعا من خسوف القمر. قال طبعا وهي تصلى أثناء النهار: خرج الإمام إلى المسجد، خرج الإمام إلى المسجد. لا يشترط لها العدد في الجمعة، يصليها الواحد ويصليها الجماعة بصرف النظر عن أعدادهم. قال فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي بالفعل، نحن نقتدي بإيه؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف بغير أذان وإقامة، فالحجة في فعله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال
الكسوف سببه أنه تنزل الشمس إلى بحر بين السماء والأرض،
لا هذا قضية طبيعية، نحن لسنا هذا لا يتعلق به الحكم الفقهي، يعني كقضية تفسير العلم للكسوف واضح ما هو، يعني التفسير هذا واضح ويدرس في المدارس، لكن لا يعنينا شيء في موضوع الحكم الفقهي، هذا لا يعنينا في الحكم الفقهي، لا يعنينا في الحكم الفقهي. يعني طالما أن الشمس خسفت بمعنى حال القمر بين ضوء الشمس والأرض، فخلص صلوا صلاة الخسوف. التفسير العلمي هذا شأن وشأن الفلكيين، وهناك يدرسونه في دروس الفلك، لا يعني نسرف في يعني هذا الشرح لأنه يطول وليس هو المقصود الأساسي بالدرس. قال ثم قرأ قراءة طويلة سرا، فهي صلاة نهارية يسر في القراءة فيها، واضح؟ فهنا يندب الإسرار، يندب له الإسرار. قال بنحو سورة البقرة، هنا كلمة بنحو سورة البقرة كأنه يقول غير البقرة كالبقرة، لا هو البقرة مندوبة بنفسها، يعني لما قال هنا يعني بنحو، لاحظ أنه مثل سورة البقرة، لا هو لا يريد المذهب أن سورة البقرة بنفسها مندوبة. طبعا هذا حيث لا يضر التطويل بالناس، هذا حيث لا يضر التطويل بالناس، يعني أنت لاحظ أنه أي حكم فقهي لما بده ينزل على الواقع سيكون هناك تفصيل أدق، فإذا كان الناس لا يحتملون هذا التطويل فيندب لك أن تصلي بما يطيقه الناس للأحاديث الآمرة بمراعاة حال الناس في الجماعة والإمام. الجهر فيها مكروه، قال أنه السر مندوب. أين؟ ربما يعني هذا لا ندري ما مدركه من صلاها جهرا، لكن المذهب أنها تصلى سرا، فهي صلاة نهارية، صلاة نهارية كالظهر والعصر، فهي صلاة نهارية. قال ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يركع ركوعا طويلا، واضح؟ الآن يراعي أنه إذا كان وقت الكسوف سيكون طويلا لا يطيل في الصلاة، ليه؟ حتى ينتهي منها مع انتهاء الكسوف. فلذلك هو يعني لو أنه إمام، يعني الإمام يعرف مثلا عن طريق خبراء بالفلك كم سيستمر وقته، ترى خبراء الفلك الآن بحكم وسائل المعرفة المعاصرة سيقولون لك يستمر كذا وكذا، فأنت تقدر صلاتك بحيث أنك تختم صلاتك في هذا الوقت، لا أن تقرأ في الأولى بالبقرة ثم تقرأ في الثانية بقول أعوذ برب الفلق، بحيث يصبح نظم الصلاة يعني مختلا حتى تنهي، واضح؟ فيراعى وقت الصلاة. قال نحو ذلك ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده. إذن يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، كما قلنا والمأمومون يقولون ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ دون قراءته في الأولى. طبعا ويستحب هنا أن يقرأ طبعا سورة آل عمران، لكن قراءة الفاتحة تقرأ، واضح؟ إذا الفاتحة تقرأ، يعيد قراءة الفاتحة وقراءة سورة أخرى وهي سورة آل عمران. إذن ثم يقرأ دون قراءته في الأولى، واضح؟ ثم يركع نحو قراءته الثانية، يرحمكم الله. إذن عندك سورة البقرة ثم يركع نحو من سورة البقرة ثم يعود فيقوم يعتدل ثم يقرأ الفاتحة وسورة آل عمران ثم يركع ركوعا نحو من قراءته لسورة آل عمران، واضح؟ قال ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، هذا من الركوع الثاني. ثم يسجد سجدتين تامتين، أيضا يطول السجود نحو من الركوع على المعتمد. والسجود الثاني أقصر من الأول، والسجود الثاني أقصر من الأول. قال ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك، يقرأ إيه؟ سورة النساء، سورة النساء. ثم يركع، واضح، لكن يراعي في الركوع أنه لا يقرأ، إنما يسبح ويعظم الله سبحانه وتعالى، ولا يدعو ولا يقرأ القرآن على ما هو معروف في أحكام الركوع. إذن هو كله تسبيح لله سبحانه وتعالى. ثم يرفع كما ذكرنا، ثم يقرأ دون قراءته. إذن في الركعة الثانية يقرأ بالنساء وما يليها سورة المائدة، ثم يركع. لاحظوا هناك ركوعان في الركعة الواحدة، أيهما هو الركن؟ الأول هو الركن، الثاني هو الركن. طب لماذا قلتم الثاني؟ نصوص المذهب. لماذا نصوص المذهب الركوع الثاني؟ لاحظوا، لاحظوا أن الركن الذي اتفقنا على أنه في الصلاة يعقبه قيام ثم سجود، يعقبه قيام ثم سجود، ليس قيام ثم قراءة الفاتحة. لاحظوا أنه هذا قياس شبه، قياس شبه، فوجدوا أن الركوع الثاني هو الذي يشبه الركوع الذي في الصلاة، الركوع الركني، فهو مشابه له من كل وجه. فلذلك قال الإمام أو الفتوى على أن الركوع الثاني هو الركوع الركني، لأنه هو الذي يليه القيام الذي بعده السجود. أما الركوع الأول فبعده قراءة، والركوع الركني ليس بعده قراءة، وبالتالي أصبح الركوع الثاني قبله قراءة على ما هو معروف في الصلاة، وبعده قيام ثم سجود. سنة، سنة، نعم، الركوع الأول سنة.
بس شيخنا من خالد قال الأصل أن الأول هو الأصل،
هذه دعوة تحتاج دليلا، هذه دعوة تحتاج دليلا.
هو في الأمور العقلية ما هو الذي يفعل أولا؟
طيب والأصل أيهما الأقرب، أنه ما يفعل أولا، ولا أيهما يشبه الركوع الركني؟
لا شك تفسير
المالكية. جئنا على تفسير المالكية فقالوا أن الركوع الذي هو ركن من أركان الصلاة قبله قراءة ثم قيام وبعده سجود. أتيت إلى صلاة الكسوف، كسوف الشمس، وجدت فيها ركوعين. الآن سأقيس، الآن سأقوم بعمليات قياس. وجدت هذا الركوع يشبه هذا الركوع، كلاهما ركوع ركوع ركوع، فوجدت إنه الركوع الأول في صلاة الكسوف بعده يقرأ الفاتحة، بينما وجدت في الركوع الذي في الصلاة حسب نظمها أنه يقوم ثم يسجد، فوجدت أن ركوع الثاني هو الذي يشبه الركوع الركني، واضح؟ فلذلك يعني وجد يعني في المذهب أنه هذا الركوع الثاني هو الذي يوافق الركوع الركني في الصلاة، وهذا قياس شبه. وأنا الآن أعمل بحث على قياس الشبه، لأن قياس الشبه مهم وضروري جدا، لأنه هو قياس فقهاء ليس قياس مناسبة.
لذلك شيخنا في السلام كذلك قال المالكية لا يوجد سلام إلا وقبله تشهد،
لذلك قالوا بالتشهد في سجود السهو، قالوا وهذا قياس الفقهاء، قياس الفقهاء العلة هو المناسبة. لاحظوا أن قياس الشبه ضعيف، القياس المتفق عليه هو قياس المناسبة، الوصف المناسب الظاهر منضبط كالتعليل تحريم الخمر بالإسكار، فيه مناسبة صح؟ القياس اللي قابلوا اتفقوا على عدم اعتباره اللي هو قياس الطرد، قياس الطرد. تقول مثلا الجمل حيوان أليف يجوز أكله، الحمار حيوان أليف إذن يجوز أكله. لا، قضية إنه أليف وصف طردي ليس مؤثرا في الحكم، فلذلك اتفقوا على العمل بقياس المناسبة واتفقوا على عدم العمل بقياس الطرد. واضح؟ واختلفوا في قياس الشبه لأنه متردد، اختلفوا في قياس الشبه لأنه متردد. لذلك بنجتهد عن غلبة الأشباه، أي كثرة الأشباه. الركوع الثاني يشبه الركوع الأول، واضح؟ والركوع الأول والثاني يشبهان الركوع الركني في الصلاة كصلاة الصبح من حيث صفة الفعل، من حيث إن كليهما يسبقه قراءة. لكن في فرق بين الركوع الأول والركوع الذي هو ركن في الصلاة بالاتفاق، وفي تشابه بين الركوع الثاني والركوع الذي هو ركن في الصلاة، فلذلك قيل إن الركن الثاني، إن الركوع هو الركن الثاني. وقياس الشبه الآن ضروري أكثر من أي وقت مضى للتأصيل للأحكام بسبب الحياة المتسارعة ومستجداتها. لو جيت على الكمبيالة، الكمبيالة لها وجوه، لو جيت على الحساب الجاري له وجوه، المسألة التي ذكرناها قبل أن تأتوا لها وجوه. طيب الحساب الجاري، أنا لست مقرضا للبنك لأن البنك مليء وعقد القرض إرفاق، كيف أكون مقرضا للبنك ومعه مال أكثر من أموالي بمئتي ألف مرة؟ يعني تصور واحد وضع 10,000 في بنك رأس ماله مليارين، نقول هذا مقرض. إيه بس هو مقرض، القانون يقول هو مقرض ويعامل على أنه مقرض. لذلك إذا أفلس البنك فإنه يجب عليه أن يسدد الحسابات الجارية من رأس المال، لأن هؤلاء الذين يضعون أموالهم في الحساب الجاري هؤلاء مقرضون. لكن عمليا في هناك افتقار في القرض من حيث أنه ليس فيه إرفاق. الإرفاق الذي لا يفارق القرض غير موجود، واضح؟ ممكن غني يستدين، ممكن، لكن حتى لو استدان الغني فإن فيه إرفاق. لكن هذا البنك هو شخص معنوي أصلا، لا يتصور الرفق به، شخص معنوي قانوني، مركز قانوني فقط. طيب وأيضا تجد أنه من هنا يأخذ شبها بالوديعة، أن له شبها بالوديعة كأنك مودع، ويأخذ شبها بالقرض. خلاص قل هذه معاملة مستجدة، هذا مذهب موجود الآن، أنه طالما هي معاملة مستجدة خلاص لا نبحث لا مشابهة مع وديعة ولا مشابهة مع قرض، لسنا معنيين بهذا، نحن أمام معاملة جديدة. خلاص معاملة جديدة اتفقنا، هل يخرج زكاة ماله؟
يخرج طبعا.
لماذا يخرج؟
الأموال تحت يده.
لا هي في البنك تحت تصرفه. طيب التأصيل انه بده يكون اما وديعة اما قرض اما شيء، كيف بدك تعامله كوديعة يزكى؟ طيب اذا عملته كوديعة يزكى، فاذا افلس البنك دون تعد وتقصير لا يضمن، وبالتالي ستذهب اموال الناس.
طيب المسألة.
إذا قلت هو قرض عند المالكية يزكى عند بعد قبضه لعام مضى، فضع مليار في البنك،
فلس البنك
فهو مقرض، فأنت مقرض لا تزكيها لأنك مقرض وإنما تزكيها بعد عام مضى والناس يموتون جوعا. يعني يا إما بتمشيها على الوديعة وتجد مشكلة، يا إما بتمشيها تجعلها على القرض وستواجه مشكلة، أو إنك تقول عقد جديد لا مودع ولا مقرض، إذن ما هو؟ شيء جديد لا زكاة فيه. إذن ستكون أخرجت كل الأحكام. طب إذا حصلت مشكلة كيف سنمضي بهذا العقد؟ عمليا هو له شبه بالوديعة وله شبه بالقرض، واضح؟ هنا يظهر أو تظهر قيمة قياس الشبه، إنك حتى لو كانت المعاملة جديدة، حتى لو كان الأصل في المعاملات الإباحة، لا يعني ذلك أنك لا تردها إلى أصل، لأن كون الأصل في المعاملات الإباحة لا يكفيك، لأنك لابد أن تشتق أحكاما في الزكاة وفي الإقراض وفي الوديعة. فإذا كان هذا شيء جديد كيف تمضي عليه أحكام الوديعة؟ إذن ليس وديعة. طيب ليس قرضا، ليس كذا، ليس، ستعطل الشريعة وتقف الشريعة هنا مكتوفة اليدين. ستقول وديعة زكي زكاة وديعة، قرض زكي زكاة قرض، على كليهما إشكال. فسيأتي هنا قياس الشبه، وقياس الشبه ضروري في مثل هذه المعاملات، واضح؟ هذا نموذج ومثال، هذا نموذج ومثال. لذلك إذا قلت لي إنه عقد مستقل ستفتح بابا كبيرا للتحلل من الدين، أن نأتي بعقود مستقلة لا نطبق فيها الزكاة ولا الضمان ولا الوديعة والإخلال بالضمان في الأموال. إذن مقالة،
كيف تقول عقد مستقل؟ أنت ما دام عقد مستقل بين ما هو تأصيله الشرعي،
لا يقبل أن تقول وديعة ولا يقبل أن تقول قرض. من يقول إنه عقد جديد،
عقد جديد على ماذا كيفته؟
عقد جديد إذن جائز
مطلق،
خلاص. ليه؟ لأن الأصل في المعاملات الإباحة، لكننا نقول الأصل في الأموال التحريم. لاحظوا إنه لا، الأصل في الأموال التحريم. طب كيف نبني الأحكام؟ فإذا قلت إنه عقد جديد وسنشتق له أحكاما كما نشاء، هذه الليبرة دينية، الليبرة الدينية بمعنى التملص من أحكام الشريعة بمقولات تشابه الشريعة ولكنها تطبق خطأ. نعم عقد مستقل، الأصل في تطور المعاملات أنها متطورة ومتجددة، لكن عليك أن تضع أيضا مقابلا مهما، وهو أن الأصل في الأموال التحريم. عليك أن تضع في المقابل كيف تشتق الأحكام إذا لم ترد الفرع إلى أصله، وبالتالي التعلل بأن هذه المستجدات شيء جديد وليس على منوال سابق سيفتح بابا آخر لموضوع التحلل من الشروط الشرعية، وهذا باب للتحلل منها، وهذا باب للتحلل من الشروط الشرعية والتحلل من الأعباء الشرعية. غدا سأقول له هذا عقد فيه تؤجل العين في الإيجار المنتهي بالتمليك، عقد غرر، هو بيع ولا إيجار نحن لا نعلم، مرة بيع مرة إيجارة مرة ليس بيعا ولا إيجارة، واضح؟ لم نعد نفرق بين صكوك الأعيان والديون، هل هي سندات؟ الغرب يتعامل معها على أنه إسلاميك بونز، يعني سندات إسلامية على قوة رهن عقاري، مش على أنه مالك. فإذا أردت أن تتحلل تستطيع أن تأتي بشروط كما تشاء وتقول هذا عقد جديد، وبالتالي لا تحاكمني على أساس عقد القرض، لا تحاكمني على أساس عقد الوديعة، لا تحاكمني على أساس المضاربة. يعني سأقول له هذا مال مضمون أو غير مضمون، قل لا هذا عقد جديد. طيب هذا لا يجوز، هذا بشرط من نسبة مثلا معينة من رأس المال، لا هذا عقد جديد، هذا عقد جديد، هذا عقد جديد. الأصل في المعاملات الإباحة، إذن نحن أسقطنا الشريعة، وهذه قضية خطيرة جدا ممكن أن يعني يتم فيها التحلل من الأحكام الشرعية، واضح؟ لذلك الذي يعني جاء هنا للبيان لقياس الشبه وأهمية قياس الشبه وهو قياس الفقهاء، وهو قياس فقهاء، لأنه لا يبحث في العلة، لا يبحث في العلة، إنما يبحث في التشابه بين فرع فرع آخر. قال ثم يركع نحو ذلك، وضحناها وبينا أن الركعة تدرك بالركوع الثاني الذي يعقبه الرفع من الركوع ثم السجود. قال ثم يرفع كما ذكرنا، ثم يسجد كما ذكرنا، ثم يتشهد ويسلم، ثم يتشهد ويسلم كالمعتاد. واضح. ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك، أن يفعل إنه بده يفعل مثل ما فعلنا في الشرح الواضح سابقا. قال وليس في صلاة أو في صلاته خسوف القمر جماعة، هذا اللي هو بدأ ينتقل إلى الخسوف الذي في الليل، الذي في الليل هذا ما في جماعة على القول المشهور في المذهب، وليصلي الناس عند ذلك أفذاذا في منازلهم، يعني كل يصلي في بيته. قال والقراءة فيها جهرا، وذلك لازم من كونها ليلية كسائر ركوع النوافل، كسائر ركوع النوافل. واضح. طبعا خسوف القمر ينتهي وقته بانجلاء الخسوف أو غيبة القمر أو طلوع الصبح، أو طلوع الصبح. واضح. قال فيها جهرا كسائر ركوع النوافل، كسائر ركوع النوافل. وليس في إثر أو أثر صلاة كسوف الشمس خطبة مرتبة. شوف ما قال ليس فيها وراءها خطبة، قال ليس خطبة مرتبة. إيه الخطبة المرتبة؟ التي يقوم الإمام فيجلس على المنبر ثم يخطب ثم يستريح جلسة ثم يخطب، هذه تسمى خطبة مرتبة. قال ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم ويذكرهم. طيب قال لا بأس، ولكن هنا لا بأس يعني لا تعني أن الترك أولى، لا، الفعل أحسن. إذن أن يعظ الناس فهذا جيد، ويفعله ويذكر الناس بالله سبحانه وتعالى على أساس يعني ليست هي الخطبة التي قلنا هي مرتبة. واضح. كذلك سيأتي في صلاة الاستسقاء،
حدثنا في صلاة العيدين يعني لا يجوز الصلاة صلاة النافلين قبل الصلاة، وهنا هل يجوز؟
هذا ما يتعلق، هذا يمكن أن يصلي ما في مشكلة، لا قبلها وبعدها. وذكرنا أن في صلاة العيدين محل كراهة الصلاة قبل العيد وبعدها إذا صليت في المصلى، أما إذا صليت في المسجد فلا كراهة. طيب باب في صلاة الاستسقاء، تفضل دكتور إبراهيم. حتى تنجلي الشمس. نعم.
باب في صلاة الاستسقاء.
في صلاة الاستسقاء، همزة وصل. نعم.
في صلاة الاستسقاء. الاستسقاء. قال المصنف رحمه الله وصلاة الاستسقاء سنة تقام يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحكة فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ويسلم ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا فخطب ثم قام فخطب فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن ولا يقلب ذلك وليفعل
الناس إيه هذه لأنه هنا الالتقاء الساكنين يعني كسرة للتصريف لأنه هو يعني هنا وليفعل الفعل مجزوم لكن هاي لأنه الكسر لا يأتي للأفعال فهذا ليس كسرا للنحوي إنما هو صرفي كسر صرفي. نعم.
أحد الله الصمد.
وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود. ثم يدعو كذلك ثم ينصرف وينصرفون. ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع. ولا أذان فيها ولا إقامة
نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. انتقل إلى صلاة الاستسقاء فقال باب في صلاة الاستسقاء سواء في الحديث عن وقتها ومحلها وصفتها. قال بالنسبة لصلاة الاستسقاء قال وصلاة الاستسقاء سنة. إذن سنة مؤكدة. إذن صار عندنا هاي السنة الخامسة. صار عندنا هاي السنة ليه الخامسة بالترتيب الوتر العيدان كلاهما برتبة واحدة صاروا ثلاثة. والكسوف اللي هو في النهار وليس الذي في الليل أربعة. والاستسقاء الخامس. واضح. وعلى وتأكد السنية على وجه الترتيب الذي قلناه وتر عيدان كسوف نهار كسوف النهار الاستسقاء. هذه السنة الخامسة. قال تقام سنة تقام يخرج لها الإمام. الاستسقاء لغة هو طلب السقي وشرعا هو طلب السقي من الله تعالى لقحط نزل به. قال يخرج لها الإمام طبعا ويخرج لها أيضا الصبيان والنساء المتجلات. المتجلات اللي هم العجاز وسميت متجلة من الفعل تجلى. تجلى واضح أي تعاظم قدره ويخرج كذلك المسلمون الذكور ويحرم خروج الشاب باتفاق لصلاة الاستسقاء. ويمكن أن يخرج أهل الذمة مع المسلمين على القول المشهور ولكن لا ينفردون بيوم أو زمن ولو في نفس اليوم ولكن يكونون مع المسلمين ليحضروا صلاة الاستسقاء وإن كانوا بطبيعة الحال لن يصلوها ولكن هذه حاجة عامة طبعا. ويستحب للإمام أن يأمر الناس برد المظالم والتوبة وذلك لأن هذه المظالم هي سبب للمصيبة لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذا هو الخطاب الإلهي للمجتمعات اللي بتعاني من الأزمات الاقتصادية والمشكلات الأمنية. واضح. ويستحب صيام ثلاثة أيام قبلها. طيب قال فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. لاحظ صلاة الاستسقاء شو قال يجهر فيهما بالقراءة ووقتها زي وقت صلاة الضحى. يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. قال وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة. انظروا إلى الأسلوب التعليمي. نحن بنعرف أنه في كل ركعة إيه سجدتان وركعة واحدة.
كان قبل يتحدث على ركعان.
لاحظ أنه هو يخشى على الطالب أن يلتبس عليه الأمر أن تكون الاستسقاء كليه كالكسوف. وهذا هذه مهمة كتب التعليم. واضح. قال ويتشهد ويسلم ثم يستقبل الناس طبعا وهو على الأرض ولا يرقى المنبر على الأرض تواضعا لله تعالى. فيجلس جلسة طبعا هذا هو طبعا يجلس جلسة فإذا اطمأن الناس إلى حين أن الناس يرتبوا حالهم ويجلسون قام. وهذا على سبيل الاستحباب وليس الوجوب. متوكئا على قوس أو عصا فخطب ثم جلس ثم قام فخطب كالخطبة المرتبة. واضح. واضح. والمشهور أن الخطبة بعد الصلاة
يخرج إليها الجميع
الذين ذكرناهم المرأة المتجلة أهل الذمة، لكن الشابة لا تخرج، الأطفال يخرجون، حتى قالوا إنه تسن له مع أنه في الفريضة تندب. لاحظ في الفريضة، الفريضة مندوبة في حق الطفل، لكن في الاستسقاء مندوبة، عفوا سنة. ليه؟ لإظهار التضرع لهؤلاء الأطفال الذين لا يذنبون. قال فإذا فرغ،
شو يقصد هو من يعقل القرية من
القربة؟ القربة هاي الغلط، من يعقل القربة هذا تصحيح موجودة في هاي، ومن يعقل القرية مكتوبة في كثير من قال فإذا فرغ استقبل القبلة، إذا فرغ من إيه؟ من الخطبة، استقبل القبلة فحول رداءه، حول رداءه يعني إيه حول رداءه؟ يجعل ما على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن. قال ولا يقلب، يعني اللي فوق ما يخليه تحت، واللي تحت يخليه فوق. طبعا هذا معنى قوله ولا يقلب ذلك، يعني لا يقلب فيجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل. إذا المطلوب الأيمن أيسر والأيسر أيمن. قال وليفعل الناس مثله، كلمة الناس هنا مطلقة،
يقلب الثوب مثل ما هو،
يلف
يخلعها
بالضبط. قال وليفعل الناس، طبعا ليفعل الناس تشمل الإناث والذكور، لكن هذا خاص بالمن؟ بالرجال فقط لا النساء. لا يفعلن مثله إن كانوا يلبسون الأردية، طبعا بخلاف لابس البرامس، هاي البرانس اللي هي مثل الجاكيتات هذه، يعني الأردية اللي مثل عباءة الدكتور صالح، هذه اللي هي تقلب. لكن اللابس مثلي، لابس الدكتور محمود مثلا أمثالكم، هذه الثوب ما يقلب الثوب، واضح؟ إذن يقلب الأردية، يقلب الرداء. قال وليفعل الناس مثله وهو قائم، إذن هو يبدل هو قائم، والآخرون يبدلون وهم قعود. قال ثم يدعو كذلك ثم ينصرف، وينصرفون ولا يكبر فيها، ما في تكبيرات ولا في الخسوف غير تكبيرة إيه؟
الإحرام.
الإحرام، وفي بعض النسخ موجودة غير تكبيرة الإمام، وهذا غير صحيح. النسخة التي معي موجود فيها غير تكبيرة الإمام، والصحيح هي غير تكبيرات الإحرام. ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرات الإحرام. قال والخفض والرفع، يكبر في الخفض والرفع. قال ولا أذان فيها ولا إقامة، واضح؟ ولا أذان فيها ولا إقامة، واضح؟ طبعا هذا بالنسبة لإيه؟ للاستسقاء. طب ما في كنا الاستصحاء، الاستصحاء يعني أيوة، إذا كثر المطر، إذا كثر المطر فهل نصلي صلاة الاستسقاء ولا ندعو دعاء الاستصحاء؟ أيوة دعاء الاستصحاء، بمعنى أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوقف المطر لما حصل فيه من ضرر. كذلك قال تكرر صلاة الاستسقاء إذا لم يحصل المقصود، واضح؟
الكسوف يعني اختلفت الهيئة واختلفت حتى المذاهب، حتى أن بعضهم ذهب إلى أن الحديث مضطرب، يعني أن الإنسان صلى صلاة الكسوف مرة واحدة.
نعم.
حملوا على يعني هنا مسألة التكبير، الشافعية قالوا بالتكبير، لماذا لا تكون تكررت مرة بالتكبير ومرة بغير التكبير؟
إنه
لأن دليل الشافعية قوي، يعني عنده
إنه إيه بالتكبير إيه؟
التكبير كالعيد.
في صلاة الكسوف؟
لا صلاة الاستسقاء.
الاستسقاء.
نعم. يعني أقصد إن مر بنا الكسوف وهي مرة واحدة، لكن صلاة الاستسقاء الظاهر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكررت.
طيب. صلاة الصلوات الخمس كم تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير. مدة حياتي وهو يصلي الصلوات الخمس، هل هناك صورة متفق عليها؟
إجمالا متفق، لكن في التفصيل
يعني مثلا المدارس الفقهية الأربع
مختلفة،
مختلفة. الحج حج ومعه آلاف اختلفوا في حجه. هذا كله عودة لتفسير الفعل، لأن الفعل مجمل عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا التفسير عندما يكون صادرا من أئمة المجتهدين فهو معتبر، وتعدده لا يعيبه كتعدد الأئمة المجتهدين في النظر إلى صلاته. وما حتى يعني أؤكد المثال الذي تكلمنا عنه في المرة الماضية وهو القبض والسدل، لا تستطيع أن تعطل السدل وتقول ليس بسنة، ولا تستطيع أن تعطل القبض، لأنه منطبق عليه تعريف المسألة الاجتهادية، وهي تلك المسألة التي ظهر فيها قصد للشرع بالإثبات وقصد بالنفي ولم يتعين أحدهما. فقد ظهر قصد للشرع بإثبات السدل ونفيه وكذلك القبض، ولكن لم يتعين هذا ولا ذاك. وهذا له فوائد في إبراز ملكات المجتهدين وقدراتهم العلمية. فلذلك الاجتهاد في باب الشريعة واسع جدا، أكثر بكثير منه في القانون. أنت تلحظ ضمورا في الفقه القانوني، يعني لو جئت القانون المدني، أين فقه القانون المدني؟ تجد كتابين أو ثلاثة أو أربعة، لكن لو جئت إلى كتب الفقه تجدها في طور متجدد. لماذا؟ القانون أولا من شروطه أن يكون واضحا بدلالة القطع. ماذا بقي دور الاجتهاد؟ طيب أنت كقاض مهمتك في تفسير القانون فقط في القضية المنظورة بين يديك،
ينطبق عليها النص ولا ينطبق عليها
بس. طيب إحنا الآن في عندي إشكال في النص، فاتت واحدة، إنه مثل ما أنتم حطيتوا في شروط الصياغة القانونية أن تكون بينة واضحة قاطعة، في تبين ثغرة. أنت كقاض تفسر القانون في القضية المنظورة فقط، لكن تفسير القانون تفسيرا عاما من اختصاص محكمة التمييز مثلا،
ولا
يجوز لأحد أن يفسره،
ولا يتعدها إلى قضية أخرى.
وبالنسبة لك كقاض لا يجوز أن تعطي تفسيرا للقضاء. هذا كله يؤدي إلى ضمور الفقه القانوني. لكن انظروا إلى الشريعة بظنياتها اللي هي المسائل الاجتهادية التي عرفناها قبل قليل، أعطت مساحة واسعة للعقل الإنساني بالنظر أكثر من القانون الوضعي، وبالتالي الشريعة تكرم العقل الإنساني للنظر في الوحي أكثر بكثير من النظر في القانون. وهنا تظهر الملكات وتظهر المدارس العلمية، ويظهر أئمة وتظهر أجيال وتظهر استمرارية في النظر الفقه الشرعي، بينما تجد مثلا القانون يمنع القياس في الجنايات، يعني لما ظهرت الجريمة الإلكترونية وقف القانون عاجزا، ما قدر يحكم عليها بحكم. ليه؟ لأنها جناية والقياس في الجنايات ممنوع، حتى وضعوا قانون قانون جديد. كم هذه ستأخذ؟ وضع قانون جديد يحتاج إلى سنوات ما بين النظر وتداول وظهور القوانين اللي بيسموها الموحدة والقوانين النموذجية إلى آخره، حتى الدول تصبح تأخذ منه. كم يحتاج؟ يحتاج إلى وقت. كم جريمة ارتكبت؟ كثير. طيب الجرائم التي حصلت قبل القانون لا يحاسب عليها، لأنه لا عقوبة إلا إيه؟ كم من الناس أفلتوا من العقاب، لكن الشريعة أجازت القياس في الجنايات، أجازت القياس في الجنايات، مثلا زي سرقة الكهرباء، زي سرقة الحسابات المالية وما إلى ذلك، بتطبق عليه بالقياس. واضح؟ فالقياس موجود، القياس موجود. لذلك بتجد إنه الفقه الإسلامي أوسع وأرحب بابا، لذلك من لا يستطيع أن يستوعب الفقه الإسلامي سيضطرب فيه لعمقه، ليس لشتاته، لأنه هو مدرسة علمية. والمدرسة العلمية ما معنى ذلك؟ أنه لها أصول متفق عليها، لها رجال، لها نمط خاص بها، تستطيع أن تسميه مدرسة علمية. واضح؟
طب بالنسبة للسد، يعني هل في حديث
لا أقوال الإمام مالك وحملت على أنها فعل المدينة، وذكرناه في الصوتية السابقة، ممكن ترجعها تشوفها بالتفصيل، ذكرنا فيها نقولات عن الإمام، وأن مشهور المذهب في الفريضة هو السدل.
دكتور لو دخل الوقت بالاستسقاء والخسوف أو الخسوف عند الزوال،
بعد الزوال لا كسوف ولا استسقاء.
يعني لو بدأ بشرع بالصلاة ثم دخل الزوال.
ما هو إذا شرع بالصلاة هذا يعني أنه سيؤديها خارج وقتها، فهذا ليس فقيها، هذا يحتاج إلى تعليم.
يقصد أن بدأ في الصلاة الكسوف مثلا بدأ الساعة 11 وقرأ البقرة وآل عمران دخل عليه وقت الزوال.
يختم 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 يخرج وقت صلاة الكسوف بالزوال، حتى يعني لو وقع في غير هذا الوقت فلا تصلى إلا في بين في وقت حل النافلة من طلوع الشمس إلى الزوال. بالنسبة للتيمم، لماذا لا يجوز التيمم قبل الوقت؟ مرجع هذا السؤال إلى سؤال أكبر، وهو متى يتوجه الخطاب إلى المكلف، متى يتوجه الخطاب؟ الخطاب بصلاة الظهر، هل يتوجه قبل دخول الوقت؟ متى يتوجه الخطاب؟ قبل صلاة الظهر؟
بعد دخول الوقت.
يعني قبل دخول الوقت لا يتوجه؟
لا يتوجه.
لا يتوجه أبداً؟ أبداً. طيب، أنا قبل أن يدخل وقت الظهر قلت لن أصلي الظهر.
ليقول ما يشاء. قبل أن يدخل وقت.
هل آثم؟ ليس آثماً.
لم أطالب فيها.
لم أطالب بها. طيب. قال والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق. الخطاب متوجه إليك بصلاة الظهر قبل دخول وقتها لإعلامك ووجوب اعتقادها، هذا للإعلام. إذن الخطاب قبل الوقت متوجه إليك لكن ليس للأداء، للإعلام. واضح؟ آه. إذن هو متوجه إليك قبل الوقت للإعلام، أما بعد الوقت فهو متوجه إليك للأداء. قال وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فر. بعد أن يدخل الوقت يتوجه إليك الخطاب حتى تبدأ الصلاة، حتى تبدأ الصلاة. لكن خلاف، هل يستمر الخطاب بعد بدايتك إلى أن تنتهي ولا فقط إلى عند الابتداء؟ هذا اللي قال وبعد اللي هي للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا. طيب، إنه أنت يجب أن تصلي. طيب لكن إذا صليت قبله قبل الوقت فالصلاة باطلة. قال فليس يجزي من له يقدم، فليس يجزي ولا عليه دون حظر يقدم، يعني سيقدم مع الحظر. بعدين شو قال؟ وذا التعبد، هذا في التعبديات، وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى. يعني إذا كان متعبدا به فلا يجوز فعله قبل الوقت، أما ما تمحض للفعل كالنفقات والديون والوداع وكلها هذه تؤديها قبل وقتها، تؤديها قبل وقتها. يعني امرأة لها نفق على زوجها سنة، قالت تفضلي هاي نفقة 12 شهر الآن، يجزيه. ليه؟ لأنه متمحض للفعل لا للتعبد. هون الزكاة اللي حكى عنه الدكتور أحمد، قال وما إلى هذا وهذا ينتسب، وما إلى هذا وهذا ينتسب، هذا المتردد كالزكاة، ففيها جانب التعبد وفيها جانب الايه الفعل. وما إلى هذا وهذا ينتسب فالخلف فيه دون نص قد جلب. أما إذا انتسب إلى هذا وذاك ففيه خلاف. الكلام هذا كله دون نص، لاحظ. آه، أنت قلت لي أن الوضوء يجوز أن يكون قبل الوقت، صح؟ إيه، لأنه وجود نص أنه يجوز لك أن تتوضأ، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. الدليل بيقول لك إذا بتقوم صلاة تغسل، لكن جاءك نص في الغسل اللي هو قبل الوقت اللي هو نص الوضوء، لكن التيمم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، بعدين قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن إذا قمتم إلى الصلاة فلم تجدوا فتيمموا، والقيام لا يكون قبل الوقت، واضح؟ والقيام لا يكون قبل الوقت، لا التيمم، هذا الكلام في التيمم. إذن الأصل أن العبادات لا يجوز تقديمها، لكن لما جاءني نص في الوضوء فقدم، لكن التيمم بقي على الأصل، بقي على الأصل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نستغفر الله ونتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.